بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أن النهي المتعلق بالعبادة تارة يكون متعلقا بالعبادة نفسها، وأخرى يتعلق بجزئها، وثالثة يتعلق بشرطها، ورابعة يتعلق بوصفها اللازم، وخامسة يتعلق بوصفها المفرق. وبعد أن بينا هذه الأقسام ذكرنا أن دخول القسم الأول وهو النهي المتعلق بالعبادة نفسها كالنهي عن الصوم في العيدين والنهي عن صلاة الحائض، القسم الأول دخوله في محل النزاع لا شك ولا ريب فيه، لأن القسم الأول هو القدر المتيقن من محل النزاع. أما القسم الثاني وهو النهي عن جزء العبادة فالمتن قال هذا أيضا داخل في محل النزاع، لأن جزء العبادة عبادة، وبالتالي النهي عن جزء العبادة يكون نهيا عن العبادة كذلك. نعم، بين المتن نكتة أن فساد الجزء لا يستلزم فساد الصلاة إلا إذا اقتصر المكلف على الجزء الفاسد، أما لو لم يقتصر عليه ولكن أتى بفرد آخر للجزء غير منهي عنه فالصلاة مقتضي الصحة في هذه الصلاة يكون موجودا. كما لو فرضنا أننا نهينا عن قراءة سور العزائم في الصلاة ف قرأ المكلف سورة من سور العزائم في الصلاة، إذا اجتزأ بهذا الجزء الفاسد تقطع الصلاة. بقطع النظر، النية هذه تدخل في باب التشريع. نحن عم نحكي هنا الجزء المأتي به اللي هو قراءة السورة فاسد لكونه منهيا عنه، لأنه رح نجي على مسألة النية وقصد التشريع فيما يأتي. هذا الجزء فاسد، فإذا اجتزأ به صلاة باطلة. أما إذا بعدما أتى به أتى بصورة من الصور التي لا نهي عن قراءتها في الصلاة فالمقتضي لصحة هذه الصلاة موجود. ليش حنقول المقتضي لصحة هذه الصلاة؟ لأنه قد يوجد مانع من صحة هذه الصلاة حتى لو أتى بفرد للجزء غير منهي عنه، كما لو فرضنا أننا قائلون بماذا؟ بحرمة القران بين السورتين في الصلاة وأنه مبطل للصلاة، فعند ذلك تبطل الصلاة، ولكن لا من جهة النهي عن الجزء بل من جهة تحقق القران المبطل. هذا شرحناه بالأمس. وصل بنا الكلام اليوم إلى ماذا؟ إلى القسم الثالث وهو النهي عن الشرط. المتن بكل بساطة قال الشرط مرة يكون عبادة ومرة لا يكون عبادة. إذا لم يكن الشرط عبادة من قبيل ماذا؟ من قبيل شرطية التطهير من الخبث، تطهير الثوب والبدن من النجاسة الخبثية في الصلاة، في صحة الصلاة. لو فرضنا أن المكلف كان ثوبه الذي يريد أن يصلي فيها أو بدنه متنجسا بنجاسة مانعة من صحة الصلاة فطهر هذه النجاسة بالماء المرصوب، والمكلف منهي عنه التطهير بالماء المرصوب. مثل هذا الشرط، هل يقتضي النهي عن الشرط هنا فساده؟ لا. ليه؟ لأن الشرط ليس عبادة. تطهير الثوب من العباديات أو من التوصليات؟ من التوصليات. فبما أن التطهير من الخبث من التوصليات فالنهي عن التطهير بالماء المرصوب لا يقتضي فساد الشرط، وبالتالي إذا لم يكن الشرط فاسدا فلا مقتضي لفساد العبد، لأن الشرط من التوصليات التي لا يكون النهي عنها مقتضيا لفسادها، وبالتالي الشرط ليس فاسدا ولا مقتضيا لفساد المشروط وهو الصلاة. نعم، قد يكون الشرط عبادة كماذا؟ كالتطهير مو من الخبث اللي هو من التوصليات، كالتطهر من الحدث. الطهارة الحدثية عبادة. فلو فرضنا أن المكلف توضأ بالماء المرصوب
توضأ للصلاة بالماء المغسول، فمن النهي عن الوضوء بالماء المغسول ألا يوجب هذا فسادا وضوء وفسادا طهارة اللي هي شرط في صحة الصلاة؟ نعم، النهي هنا يوجب فساد الشرط لأن الشرط عبادي، فإذا فسد الشرط يفسد ويبطل المشروط وهو الصلاة. فهنا تفسد الصلاة وتبطل الصلاة بالنهي عن الشرط، ولكن لا تفسد الصلاة لأجل النهي، وإنما تفسد لأجل فساد شرطها. بل فإذا لكون النهي تعلق بشرط هو عبادة، ويفسد الشرط بتعلق النهي به. لذلك قال: وأما القسم الثالث اللي هو ماذا؟ النهي عن الشرط، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجبا لفساد الصلاة، موجبا لفساد العبادة. فإذا النهي عن الشرط لا يوجب فساد العبادة المشروطة بهذا الشرط إلا فيما كان عبادة، يعني إلا فيما كان الشرط عبادة. بل عطف الخاص على العام، لأن الحرمة قد تكون بالنهي وقد تكون بدليل لفظي كإجماع ونحو ذلك. نعم، إلا فيما كان الشرط عبادة كي تكون حرمته، أي حرمة الشرط موجبة. كيف كان الشرط عبادة؟ مثل ما قلنا الشرط هو الوضوء، الوضوء عبادي. كي تكون حرمته أي حرمة الشرط موجبة لفساده، أي لفساد هذا الشرط الذي هو عبادة، المستلزم أي فساد الشرط الذي هو عبادة المستلزم لفساد المشروط به وهو الصلاة في المثال اللي هي مشروطة بالوضوء. واضح الكلام؟ قال: وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروط المشروطة به بهذا الشرط لو لم يكن هذا النهي موجبا لفساده، أي لفساد الشرط نفسه، كما إذا كانت عبادة. طبعا كما إذا كان أي الشرط عبادة. وذكر السيد المحشي المروج أن تأنيث الضمير هنا بلحاظ الخبر، بلحاظ الخبر. على كل حال دفعا لللبس الصحيح كان كما إذا كان أي الشرط عبادة. طيب لا، ما صلبنا الكلام إلى القسم الرابع يا أخوان. القسم الرابع ماذا كان؟ الوصف اللازم. الوصف اللازم من قبيل ماذا؟ من قبيل الجهر والإخفاء في القراءة في الصلاة. وهذا الوصف ليش جعلناه لازما؟ لأن الجهر والإخفاء لا يكونان إلا في القراءة، بخلاف ما سيأتي في القسم الخامس الوصف المفارق مثل الغصبي في الأكوان الصلاطية. فإن الغصبي قد تكون في الأكوان الصلاطية وقد تكون في غير الأكوان الصلاطية. نعم. طيب الماتن قال: أما بالنسبة للقسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم، فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن الموصوف. وبالتالي إذا كان النهي عن الوصف اللازم مساوقا للنهي عن الموصوف، فعند ذلك النهي عن الجهر في القراءة في صلاة الظهر يكون مساوقا للنهي عن القراءة المجهور بها. وبالتالي وين بيدخل؟ بيدخل في ماذا؟ في النهي عن الجزء، لأن القراءة جزء من الصلاة. وتقدم معنا انه جزء العبادة عبادة والنهي عن الجزء يقتضي فساده، ولكن لا تقصد العبادة بفساده الا مع الاقتصار عليه. فاذا خلاصة الفكرة عند المتن بالنسبة للنهي عن الوصف اللازم، ان هذا الوصف لما كان وصفا لازما، الجهر وصف لازم للقراءة، لا يكون جهر في غير القراءة. فالنهي عن الجهر في صلاة الظهر لا محالة يكون نهيا عن القراءة المجبور بها، والقراءة جزء فيدخل في النهي عن الجزء، بخلاف الوصف المفارق. الغصبية ليست لازمة للأكوان الصلاطية، لأنها كما تكون في الأكوان الصلاطية تكون الغصبية في غير الأكوان الصلاطية. قد يكون النوم نوما غصبيا مع أنه ليس كونا صلاطيا. طيب، بما أن الغصبي وصف مفارق وليس لازما للأكوان الصلاطية، فليس بالضرورة أن يكون النهي عن الواصف نهيا عن الموصوف، إلا أن ماذا؟ إلا أن يتحد الوصف والموصوف في الوجود. فإذا اتحدا وجودا فعند ذلك يسري النهي عن الوصف إلى الموصوف، ويصير النهي عن الغصب في الصلاة نهيا عن الأكوان الصلاطية الموصوفة بالغصب. فعند ذلك أيضا وين يندرج؟ في القسم الثاني اللي هو النهي عن جزء العبادة، في القسم الثاني الذي هو النهي عن جزء العبادة. نطبق هذا القدر. هناك بعض التوضيحات وبعض التعليقات سأذكرها أثناء التطبيق، إذا بقي عندكم تساؤل بخدمتكم. قال: وأما القسم الرابع اللي هو النهي عن الوصف اللازم، فالنهي عن الوصف اللازم كالنهي عن القراءة اللي هي وصف لازم، كالنهي عن الجهر اللي هو وصف لازم للقراءة، والإخفاء وصف لازم للقراءة، مساوق للنهي عن موصوفه. فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا كالنهي عن الجهر في الظهرين مساوقا للنهي عنها، أي عن القراءة المجهور بها، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا. صحيح، المتلازمان هل يحكمان بحكمين متضادين؟
نهي عن القيد
أو نهي عن المكلف، نعم، أو نهي عن نفس القيد جملة،
والجهر
ينفك
الفعل
الإخفاء
في
الخبير، فهو يخاف
يعني أخص من
الآن. سؤالكم واضح الآن، سأجيب. نتم فكرة المتن. إذا كانت القراءة لازمة، إذا كانت القراءة، إذا كان الجهر لازما للقراءة، فهل يمكن أن تكون القراءة مأمورا بها مع كون الجهر منهيا عنه؟ طبعا لا، لأن المتلازمين في الوجود لا يمكن أن يكونا محكومين بحكمين مختلفين. يا أخوان، إذا كان استقبال القبلة حال التخلي محرمان، هل يمكن أن يكون الاستدبار إذا كان بل استقبال الشرق حال التخلي محرمان، هل يمكن أن يكون استدبار الغرب حاله واجبا ومأمورا به لا يمكن، لأن الإنسان إذا استقبل الشرق كان مستقبلا للغرب قهرا، وإذا استقبل الغرب كان مستقبلا للشرق قهرا، فلا يمكن أن يكون هذان المتلازمان محكومين بحكمين مختلفين. لذلك قال المتن لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا. يعني أنت مأمور باستدبار الغار ولكنك منهي عن استقبال الشرق، هذا يمكن؟ لا يمكن. لا يمكن أن يختلفا ولكن لا يجب أن يتطابقا في الحكم، هذا لحية. نعم صحيح. كما لا يخفى يا أخوان، وهذا بخلاف ما إذا كان الوصف مفارقا لحنفوذ بالوصف المفارق، بس ما يهمني أن أقوله إنه الماتن عامل القراءة مع الجهر معاملة المتلازمين، مع أنه ما في تلازم بالمعنى الذي هو يريده. القراءة قد تتقيد بالجهر تارة وتتصف بالجهر تارة، وقد تتصف بماذا؟ بالإخفاء تارة أخرى. نعم الجهر لا ينفك عن القراءة، الإخفاء لا ينفك عن القراءة، ولكن القراءة تنفك عن الجهر. ليه؟ لأنها قد تكون إخفائية. القراءة تنفك عن الإخفاء لأنها تكون قد تكون جهرية. فما يريده الماتن يتوقف على أن تكون القراءة لا تنفك عن الجهر، مع أن ما هو متحقق هو أن الجهر لا ينفك عن القراءة. لو كانت القراءة هي التي لا تنفك عن الجهر، فعند ذلك ماذا لقلنا؟ نعم النهي عن الجهر هو ماذا؟ هو نهي. النهي عن الجهر لا يجتمع مع الأمر بالقراءة، ولكان القاعدة في المتلازمين وجودا تنطبق هنا. القاعدة التي يريد أن يتمسك بها الماتن هي قاعدة في المتلازمين وجودا، مثل استقبال المشرق واستدبار المغرب متلازمان. استقبال المشرق يستلزم قهرا استدبار المغرب، واستدبار المغرب يستلزم قهرا استقبال المشرق. بالنسبة للقراءة والجهر ما في تلازم طرفيني، الجهر يستلزم تحقق القراءة، بس هل تحقق القراءة يستلزم الجهرية؟ لا يستلزمها. فإذا المورد، النقطة الأولى، المورد ليس من صغريات المتلازمين وجودا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حتى لو تنزلنا وقبلنا بأن المورد من صغريات المتلازمين وجودا، يا إخوان المتلازمان في الوجود لا يختلفان في الحكم ولكن لا يجب أن يتطابقا فيه. إذا كان استقبال المشرق محرما فلا يمكن أن يكون الاستدبار استدبار المغرب مأمورا به، بس هل يجب أن يكون محرما أيضا؟ لا، يخلو من الحكم. وهذا من الموارد اللي أثبتنا في الأبحاث السابقة انه هذا من الموارد اللي لا حكم شرعي فيه، وهذا ما بيتنافى مع القاعدة التي نعتقد بها كشيعة إمامية من انه ما من واقع الا ولله فيها حكم. وقلنا هذا من موارد التخصص مو التخصيص لهذه القاعدة، لانه هاي القاعدة عقلية وابي عن التخصيص، بس هذا خارج تخصصا عن القاعدة، وهذا شرحناه تفصيلا فيما سبق. فإذا حتى لو سلمنا أن المورد من صغريات التلازم بين شيئين في الوجود، من نجل صاحب الكفاية، النهي عن الجهر لو كانا متلازمين في الوجود هو والقراءة، النهي عن الجهر بيعني أن القراءة لا تكون مأمورا بها، بس ما بيعني أنها ماذا؟ أنها تكون منهيا عنها. فعند ذلك تفسد القراءة لا لأجل النهي عنها بل لأجل عدم الأمر بها فالصمت. فبصير هذا خروج عن محل الكلام ومحل النزاع، لأنه نحن كلامنا في ماذا؟ في اقتضاء النهي للفساد، كلامنا في فساد القراءة اللي هي جزء من العبادة واللي هي عبادة لأنها جزء من العبادة لأجل تعلق النهي بها. أما فسادها مع عدم تعلق الأمر بها، مع عدم تعلق النهي بها، لأن النهي عن الجهر يكشف عن عدم تعلق الأمر بها، فهذا خروج عن محل كلامنا، كلامنا في اقتضاء النهي للفساد. فإذا النقطة الثانية لو سلمنا أنهما متلازمان في الوجود، حرمة الجهر لازمها أن لا تكون القراءة مأمورا بها، مو أن تكون القراءة محرمة. طيب، فإذا بطلت القراءة لعدم الأمر بها، هذا خروج عن محل الكلام، وستأتي الإشارة إلى هذه النقطة أيضا في الأبحاث اللاحقة. محل كلامنا إنما هو في ماذا؟ إنما هو في اقتضاء النهي، في اقتضاء الحرمة للفساد. أما أن نقول هذه القراءة ليست محرمة إلا أنها فاسدة من جهة عدم الأمر بها، هذا خروج عن محل الكلام. هذا النقطة الثالثة. لو بحكي لكم تمت النقطة الثالثة دائما هيك. النقطة الثالثة اللي أريد أن أبينها في المقام، المتضح عندنا أنه في مثل الجهر في القراءة، أولا ما في تلازم، وثانيا لو كان هناك تلازم فهو لا ينفعنا في حرمة القراءة. الذي ينفعنا في حرمة القراءة ما هو؟ أن يكون الجهر والقراءة متحدان وجودا، هذا الذي ينبغي أن نبحث عنه، وإلا عدم التلازم بين الجهر والقراءة من الواضحات. وعلى تقدير التلازم، عدم لزوم اتحاد المتلازمين في الوجود في الحكم أيضا من الواضحات. فما ينبغي أن نوقع البحث عنه، هل الجهر اللي هو الوصف والقراءة اللي هي الموصوف متحدان وجودا أو مختلفا وجودا؟ إذا اتحدا وجودا فعند ذلك الجهر عن النهي عن الجهر يسري إلى القراءة أو لا يسري؟ يسري لاتحادهما وجودا. فإذا كان المدار هنا على الاتحاد الوجودي، فعند ذلك ما كان في داعي لتكثير الأقسام، وأنه نجعل القسم الرابع الوصف اللازم والقسم الخامس الوصف المفارق. ليه؟ لأنه في الوصف المفارق الباطن اللي حيصرح أنه المدار على الاتحاد الوجودي. طيب إذا كان بالقسم الخامس المدار على الاتحاد الوجودي، وبالقسم الرابع اللي هو الوصف اللازم المدار على الاتحاد الوجودي، فكان ينبغي أن يجعل هذا قسما واحدا، ونقول النهي عن الوصف لازما كان أو مفارقا. إذا كان هناك اتحاد وجودي فعند ذلك بصير نهي عن الجزء، وإلا فلا نهي عن الجزء. فإذا كان المدار على الاتحاد الوجودي في هذا القسم، فلم يكن هناك موجب لجعله قسما في مقابل القسم الخامس، وكان ينبغي جعل هذين قسما واحدا. طيب، بيبقى سؤال واحد، هل الجهر والقراءة متحدان وجودا أو لا؟ متحدان وجودا. لشو هو الجهر؟ الجهر هو القراءة القوية، الإخفاء هو القراءة الضعيفة. الجهر والإخفاء كيفيتان من كيفية القراءة، مثل الشدة والضعف بالنور. شدة النور يعني هي مغايرة وجودا للنور أو هي متحدة وجودا مع النور؟ الشدة إنما هي في نورية النور، والضعف إنما هو في نورية النور، وليست الشدة والضعف في شيء مغاير للنور وجودا. فكذلك الجهر والإخفات هما شدة القراءة وضعفها، وهما كيفيتان من كيفيات القراءة المتحدة مع القراءة وجودا. ولذلك النهي عن الجهر في القراءة هو نهي عن القراءة نفسها، فبيدخل بالنهي عن الجوز.
Hi, come
متحدة
ومتحدة. لا حتى الجهر حاله
يعني
حتى الجهر حاله
إدراك
حتى الجهر حاله
إدراك
نعم
إدراك
إيه فليكن بس القراءة عندما تتصف بأنها قراءة جهرية هل الجهرية صفة مغايرة وجودا للقراءة أو صفة متحدة مع القراءة كيفية من كيفيات القراءة اللي هي متحدة وجودا معها لأنه أنت عندك صفة مغايرة وجودا صفة متحدة وجودا البياض للجدار صفة إلا أنه صفة مغايرة وجودا الجدار شيء والبياض وجود آخر عرضي قائم بالجدار بس الشدة للنور صفة مغايرة في الوجود لا صفة متحدة في الوجود شيخنا
الحالة الأبيض متحدة وجودا
أيوة. والبياض ينفتح عنه أو لا ينفتح عنه ممكن يكون الحائط أسود كذلك القراءة ممكن تكون إخفاقية بس حال اتصافها
حال الأبيض مش ممكن
حال كونه أبيض مش ممكن يكون
أنت
نقلت الآن نقلت الآن بأنه القراءة ممكن تكون إخفاقية أنا بقول لك نفس الكلام القراءة الجهرية ما ممكن تكون إخفاقية إيه القراءة حال كونها جهرية ما ممكن يكون إخفائية بس يمكن انفكاك وصف الجهر عنها واتصافها بالإخفائية يمكن كما يمكن انفكاك وصف البياض عن الحائط واتصافه بالسواد فإذا نحن الآن ما عم نحكي بأنه القراءة الجهر ينفك عن القراءة أم لا نحن ناقشنا الماتن وقلنا له الجهر ينفك عن القراءة الآن عم نحكي هذه القراءة حال اتصافها بالجهر الجهر صفة مغايرة للقراءة وجودا كمغايرة في البياض للجدار أو الجهر صفة متحدة مع القراءة وجودا كاتحاد صفة الشدة مع النور لأنه يا شيخنا الجهر نسبة النهي مش بس عن الجهر مثل ما أنك نهيت عن الجهر في القراءة في الظهرين أنت نهيت عن الإخفاء في القراءة في العشاء ما بهمني جهر أو إخفاء الجهر والإخفاء وصفان متحدان وجودا مع القراءة فالنهي عن أحدهما نهي عن القراءة قال وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا أي الوصف كما في القسم الخامس اللي هو ماذا اللي مثلنا له بالغصبية بالنسبة للأكوان الصلاطية فإن النهي عنه أي عن الوصف المفارق لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد أي الوصف معه أي مع الموصوف ماذا؟ وجودا بناء على امتناع الاجتماع بناء على امتناع الاجتماع شو يعني بناء على امتناع الاجتماع لانه نحن شرحنا في المسألة السابقة انه مرجع امتناع الاجتماع الى ماذا الى ان التعدد الجهة والعنوان لا يوجد تعدد الوجود والمعنون ومرجع جواز الاجتماع إلى أن تعدد الجهة والعنوان يوجب تعدد الوجود والمعنون وهذه نقطة ركزنا عليها كثيرا في المسألة السابقة وقلنا أن البحث في مسألة الاجتماع وإن كان عنوان المسألة يوحي أن البحث كبروي إلا أن حقيقة البحث في المسألة كبروي أم صغروي صغروي نحن عم نبحث أنه هل يتعدد المعنون بتعدد العنوان أو لا يتعدد إذا تعدد فما في اجتماع للضدين وإذا لم يتعدد فيلزم اجتماع الضدين ويستحيل اجتماعهما فعنوان مسألة الاجتماع وإن كان يوحي أن البحث كبرى وإلا أن واقع البحث الصغرى فهنا في هذا القسم الخاص المعنى الشؤال قال المدار على ماذا؟ على الاتحاد في الوجود عندنا أكوان صلاطية اللي هي جزء من الصلاة عندنا أكوان صلاطية اللي هي جزء من الصلاة وعندنا عنوان الغصب إذا قلنا بأنه تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون يعني إذا كنا قائلين بماذا بجواز الاجتماع وقلنا بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون فهل عندنا اتحاد وجودي هنا ما عندنا طيب إذا قلنا تعبد العنوان لا يوجب تعبد المعنون ولا يسلم وحدة المعنون، عندنا اتحاد وجودي هنا؟ نعم عندنا. لذلك قال إن النهي عنه أي عن الوصف المفارق لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودا. وأنت بيتحد الوصف مع الموصوف وجودا؟ أنت بيتحد الغصب مع الأكوان السلطية وجودا بناء على امتناع الاجتماع؟ إذا كنا قائلين بامتناع الاجتماع وبأن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، وأما بناء على جواز على الجواز أي على جواز الاجتماع وأن تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون، فلا يتحد الوصف مع الموصوف وجودا فلا يسري النهي المتعلق بالوصف إليه أي إلى الموصوف، كما عرفت في المسألة السابقة اللي هي أي مسألة؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي. واضح الكلام لهنا يا أخوان؟ هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف. الوصف أعم من أن يكون لازما أو مفارقا، ونحن ذكرنا أنه كان ينبغي جعل النهي المتعلق بالوصف قسما واحدا ولا وجه لجعله قسمين، وصف لازم وصف مفارق، لأنه في كليهما المناط في الاتحاد الوجودي. طيب نعم قد يقال أنه في مثل القراءة والجهر الاتحاد الوجودي أوضح منه في مثل الغصب والأكوان الصلاطية، وإلا المناط في كليهما على الاتحاد الوجودي حتى يكون النهي عن الوصف نهيا عن الموصوف الذي هو جزء من العبادة. واضح الكلام له؟ طيب هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف. قال وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور. يا أخوان نحن أول قسم من الأقسام ذكرناه شو كان؟ أول قسم من الأقسام الخمسة ماذا كان؟ النهي عن العبادة بنفسها في قبال النهي عن جزئها أو شرطها أو وصفها. الآن بدنا نحكي عن النهي عن العبادة لا بنفسها، بل النهي عن العبادة لأجل النهي عن جزئها أو وصفها أو شرطها. انتم بتعرفوا يا اخوان مر معكم بعلم النحو انه الخبر النحوي قد يكون جاريا على ما هو له وقد يكون جاريا على غير ما هو له. مثلا إذا قلت زيد قائم، نحويا قائم ماذا نعربها؟ خبر زيد. طيب وفي الواقع من هو الموصوف بالقيام؟ زيد. فهذا الخبر جار على ما هو له، وقد يكون الخبر جاريا على غير ما هو له، هو خبر لشيء وجار على شيء آخر. مثل زيد قائم أبوه، نحويا شو بنعرف قائم؟ خبر، أبوه فاعل قائم. طيب قائم خبر لمين؟ لزيد. بس مين هو المتصف بالقيام حقيقة، زيد أو أبو زيد؟ أبو زيد. طيب هذا حال بالنسبة للخبر. كذلك الوصف، الوصف قد يكون وصف للشيء ولكنه وصف للمتعلق حقيقة ولهذا الشيء ثانيا وبالعرض، وقد يكون وصفا لهذا الشيء حقيقة وأولا بالفعل. مثال هند بيضاء، مين الموصوف؟ أو عفوا زرت هندا البيضاء، مين الموصوف بالبياض؟ هند. طيب زرت هندا البيضاء قبعتها. الموصوف بالبياض هند، بس وصف هند بالبياض بلحاظ ذاتها او بلحاظ متعلقها وهو القبعة؟ بلحاظ متعلق وهو القبعة. يعني الموصوف بالبياض حقيقة واولا وبالذات هو قبعة هند، ووصف هند بالبياض مجازا وثانيا وبالعرض، بخلاف الصورة الاولى. بخلاف الصورة الأولى الموصوف بالبياض أولا وبالذات هو يا أخوان. هذا الاستعمالات كثيرة في لغة العرب. نقرأ في زيارة السيدة الزهراء عليه السلام السلام على مثلا السلام على الزهراء المرصوبة حقها أو إرثها. المرصوبة حقها. فهون الغصب تعلق بالحق أولا وبالذات، وتعلق بصاحبة الحق وهي الزهراء صلوات ربي عليها ثانيا وبالعرض. بينما نسميه وصفا بحال المتعلق، مش بحال الموصوف، بحال المتعلق. النهي عن العبادة مرة يكون النهي عن العبادة بنفسها، وهذا تقدم معنا وقلنا هو المتيقن من محل النزاع. مرة يكون النهي عن العبادة لأجل النهي عن جزئها أو شرطها أو وصفها. يا أخوان، مرة ينهى عن العبادة لأجل جزئها أو شرطها أو وصفها، بمعنى أن يكون المنهي عنه حقيقة وأولا وبالذات هو الجزء أو الوصف أو الشرط، ونسبة النهي إلى العبادة ثانيا وبالعرض ومجازا، ووصف العبادة بأنها منهي عنها يكون وصفا بحال المتعلق. بهالحال هل عندنا ما يقتضي فساد العبادة؟ لا، لأن العبادة مو منهي عنها حقيقة، منهي عنها مجازا ثانيا وبالعرض. المنهي عنه حقيقة الجزء أو الوصف أو الشرط. بهالحال هيدي وصف العبادة بأنها منهي عنها يكون وصفا بحال المتعلق، وبهذه الحالة الجزء والشرط والوصف تكون واسطة في ماذا؟ في الثبوت أو في العروض؟ واسطة في العروض. مثل ما أنه ماء الميزاب، جريان ماء الميزاب واسطة في عروض الجريان إلى الميزاب على الميزاب مجازا. وعندنا صورة أخرى، انه النهي عن الجزء او الوصف او الشرط يكون علة لتعلق النهي حقيقة بالعبادة، ويكون النهي عن الجزء او الوصف او الشرط واسطة في ثبوت النهي عن العبادة. ففي هذه الصورة تكون العبادة منهيا عنها حقيقة واولا وبالذات او لا؟ حقيقة واولا وبالذات. بالتالي ماذا؟ بالتالي تدخل هذه الصورة في القسم الأول وهو النهي عن العبادة بنفسها، ويكون هناك مقتضى لفساد العبادة. لذلك قال وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، أي لأجل الجزء أو الشرط أو الوصف، فحاله حال النهي عن أحدها، حاله حال النهي عن أحدها، أي عن ماذا؟ حال النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف. إن كان، متى يكون حاله حال النهي عن أحدها؟ إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق. شو يعني وصف بحال المتعلق؟ يعني صحيح العبادة تتصف بالنهي، بس وصفها بالنهي وصف بحال الموصوف أو وصف بحال المتعلق؟ وصف بحال المتعلق. الصلاة المنهية أجزاؤها، الصلاة المنهية شروطها، الصلاة المنهية أوصافها. فوصف الصلاة بالنهي وصف بحال المتعلق. شو يعني وصف بحال المتعلق؟ يعني المنهي عنه حقيقة الجزء أو الوصف أو الشرط، وتعلق النهي بالصلاة ثانيا وبالعرض ومجازا، فيكون الجزء أو الشرط وقت في العروض. وبعبارة أخرى كان النهي عنها أي عن العبادة بالعرض مجازا وثانيا وبالعرض. قال وإن كان النهي عنها أي عن العبادة مو عنه، وإن كان وفي بعض النسخ عنها مو عنه، وإن كان النهي عنها أي عن العبادة على نحو الحقيقة ووصفها، والوصف أي وصف العبادة بالنهي بحاله أي والوصف بحاله أي بماذا طبعا لو قال بحالها لكان أنسى، أو لعل تذكير الضمير إما بحالها بحال الصلاة أو تذكير الضمير يعني بحال المنهي عنه بحال الموصوف. واضح الكلام؟ والوصف أي وصف الصلاة بالنهي بحاله أي بحال الموصوف بحال المنهي عنه أو بحالها بحال الصلاة بقبال بحال المتعلق اللي تقدم معنا، وصف لها بأنها منهية ولكن بلحاظ جزئها بلحاظ. والوصف أي وصف الصلاة بالنهي بحاله أي بحال الموصوف وهو الصلاة. وإن يعني فإذا تكون الصلاة متصفة بالنهي حقيقة أم لا حقيقة، وإن كان اتصافها بالنهي بواسطة أحدها، أحدها يعني الجزء أو الشرط أو الوصف. فبهالصورة شو بصير الجزء أو الشرط أو الوصف؟ واسطة عروضية أو ثبوتية؟ ثبوتية. ها؟ إلا أنه أي أحدها الجزء أو الوقف أو الشرط من قبيل الواسطة في الثبوت، في ثبوت النهي للصلاة حقيقة لا في العروض، لا في عروض النهي للصلاة مجازا كما في القسم الأول. يا أخوان بتتذكروا تميزنا بين جرى الميزاب حيث يكون عروض الجريان لماء الميزاب واسطة في عروض الجريان للميزاب مجازا، وبين تحركة السفينة حيث يكون عروض الحركة للسفينة واسطة في عروض الحركة لراكب السفينة مجازا أو حقيقة. حقيقة هي واسطة ثبوتية عروضية، واسطة ثبوتية. وهذا فصلنا الكلام فيه في أوائل الكفاية، وقلنا لراكب السفينة حركتان، حركة داخل السفينة وحركة مع السفينة. نحن عم نحكي عن الحركة مع السفينة مو داخل السفينة. قال إلا أنه أي أحدها يعني الجزء أو الشرط أو الوصف من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض كما في القسم الأول. بهذه الحالة إذا كانت الصلاة منهي عنها حقيقة والنهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف واسطة في العروض، كان حاله أي حال النهي عن الصلاة لأجل جزئها أو وصفها أو شرطها حال النهي في القسم الأول اللي هو النهي عن العبادة بذاتها وبنفسها، ويكون مقتضي الفساد موجودا. فلا تغفل، ما تخلط بين النهي عن الصلاة مجازا وثانيا وبالعرض بمعنى النهي عن جزئها، وبين النهي عن الصلاة حقيقة بواسطة النهي عن جزئها. طيب كيف بنعرف أن النهي من أي القسمين، من القسم الأول أو الثاني؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا وظيفة مو الأصولي، الأصولي وظيفته أنه ينبهك أنه في فرق بين هذين. هذا وظيفة الفقيه في الفقه من خلال مراجعة الموارد الخاصة ولسان الدليل بيستظهر أن الصلاة منهي عنها حقيقة بواسطة النهي عن جزئها، أو النهي متعلق حقيقة بالجزء ونسبته إلى الصلاة مجازا وثانيا وبالعرض. لا ما في القسم الأول، القسم الأول النهي عن العبادة بنفسها كالنهي عن الصلاة حال الحاب والنهي عن الصوم في العيدين. لأننا خمسة أقسام،
هل يمكن أن يكون النهي عن العبادة لأجل شرط التوصل؟
نعم فساعتها لذلك قلنا بياخد حكم القسم الأول. إذا كان النهي عن الشرط التوصلي واسطة ثبوتية للنهي عن الصلاة والصلاة منهي عنها حقيقة دخلت بالقسم الأول، ما بقى من القسم الثالث، يبقى توصليا بس صار واسطة في النهي عن العبادة. إذا كان النهي عن التطهير الثوب بالماء المغصوب مرجعه إلى النهي عن الصلاة التي يؤتى بها مع تطهير الثوب بالماء المغصوب صارت الصلاة منهي عنها، ساعتها بيدخل بالقسم الأول لأنه يقتضي الفساد. شايفنا ونحن نبهنا على هذا لأجل ذلك، ما بقى تتوهم أنه هذا من القسم الثالث نهي عن الشرط، إذا صار نهي عن الصلاة بنفسها بواسطة النهي عن الشرط. قال ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة فلا يكون بيانها على حدى بمهم. يا أخوان الكلام في المعاملة هو الكلام في العبادة، النهي عن المعاملة بنفسها، النهي عن جزءها عن شرطها عن وصفها، وقد يكون النهي عن جزئها وشرطها ووصفها واسطة في عروض النهي على المعاملة مجازا، وقد يكون واسطة ثبوتية موجبة لعروض النهي على المعاملة حقيقة. عين الأقسام اللي ذكرناها في العبادة تأتي في المعاملة. أذكر بعض الأمثلة على كل قسم من الأقسام. ذكر السيد المروج إنه المعاملة المنهي عنها بذاتها مثل نكاح المحارم والبيع الربوي، المعاملة المنهي عن جزئها مثل نكاح الكبير الصغيرة بدون ابن وليها. يروبيكم هم ابن الولي مش شرط، مو مثل البكر الرشيدة، البكر الرشيدة عندها أهلية المعاملة، ولكن الشارع جعل ابن الولي شرطا، أما الصغيرة مسلوبة العبارة، أصلا الولي هو الذي يزوجها، فابن الولي جزء من المعاملة مو شرط في المعاملة، مو هي تزوج نفسها بشرط وليها، لا وليها يستقل بتزويجها الصغيرة، فهذا جزء. قال المنهي عنها لجزئها نكاح الكبير الصغيرة بدون إذن وليها وبيع الشاة بالخنزير، طبعا منهي عنها لجزئها لأنه الخنزير هو الثمر وهو جزء المعاملة ومنهي عن بيعه وشرائه. المنهي عنها لشرطها مثل تزويج البكر الرشيدة من دون إذن وليها أو التزويج بشرط كون الطلاق بيد الزوجة، مو كونها وكيلة في تطليق نفسها بل كون الطلاق بيدها العصمة بيدها، ومثل بيع العنب بشرط أن يعمل خمرا، مو مع العلم بأنه يصنع خمرا إذا جائز، لا مع الاشتراط. طيب المنهي عنها لوصفها اللازم مثل نكاح الشغار اللي مر معكم في الفقه اللي هو أن يزوج كل واحد من الوليان، الوليان يزوج كل واحد منهما للآخر المولى عليه من دون مهر، يعني يكون ضبع كل واحدة من البنتين هو مهر البنت الأخرى، أقول لك أزوجك ابنتي في قبل أن تزوجني ابنك، فما هو مهر ابنتك بضع ابنتي، وما هو مهر ابنتي بضع ابنتك، إذا يسمونه نكاح الشغار اللي هو بني. إذا وصف لازم هنا والمعاملة منهي عنها لوصفها لازم، الوصف المفارق مثل نكاح المرأة المحرمة وغير ذلك من الأنفر أو المحرمة بالعرض مثل نكاح يحرم نكاح هند لكونها خامسة بالنسبة إليه، فإذا طلقت إحدى الأربع جاز نكاحها بالدائم. وأيضا بكون تميزوا أنه مرة بيكون النهي عن جزء المعاملة أو شرط أو وصفها ونسبة النهي إلى المعاملة مجاز، ومرة بيكون النهي عن الجزء أو الوصف أو الشرط واسطة في ثبوت النهي حقيقة عن المعاملة. قال كما أن تفصيل الأقوال
في الدلالة على الفساد وعدمها، عدم الدلالة في الدلالة أي دلالة النهي على الفساد وعدمها، أي وعدم دلالة النهي على الفساد، التي ربما تزيد هذه الأقوال على العشرة على ما قيل في تقريرات الشيخ الأعظم. قال اختلفوا في مورد النزاع في دلالة النهي على الفساد على أقوال ربما تزيد على العشرة. كذلك يعني كذلك تفصيل الأقوال كذلك، يعني ليس تفصيل الأقوال بمهم، وإنما المهم الحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد يغفر لكم ويرحمكم، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيقه على نحو، في تحقيق الحق في المسألة على نحو يظهر الحال للطالب المبتدئ، يظهر الحال في الأقوال المختلفة، لأنه يا أخوان إذا تبين القول الحق يظهر فساد بقية، وجه فساد بقية في الأقوال، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين. المقام الأول، هل النهي عن العبادة يقتضي فسادها؟ المقام الثاني، هل النهي عن المعامل يقتضي فسادها؟ وهذا ما سيأتي غدا الحمد لله. نحن هذا الأسبوع إن شاء الله ننتهي من اقتضاء النهي الفساد، أتصور قبل نهاية الأسبوع قد ننتهي أو في نهاية الأسبوع، فإن شاء الله نبدأ ببحث المقادير في الأسبوع القادم إن شاء الله. يعني مش عم نحسب نحن، بس إن شاء الله رح نسعى جهدنا أن ننتهي من الجزء الأول قبل نهاية العام الدراسي الفعلية، لأنه لا يزال أكثر العام أمامنا. في عمل لا بعد عندنا مفاهيم عام خاص مطلق مقيد، هي عمدة أبحاث الجزء الأول، عام خاص مطلق مقيد.